تقول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون حسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا مع حضراتكم حول أصول الدعوة. ونسأل الله تبارك تعالى أن يجري الحق على قلوبنا وألسنتنا، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه وخير أعمالنا خواتمها. في لقائنا السابق بحضراتكم أشرنا إلى أن تكوين الأسرة هدف من أهداف الدعوة، فالإسلام يحرص على أن نبني الأسر وأن نحقق ما وراء هذا النظام الأسري من أهداف وغايات كلها تصب في إطار عبادة الإنسان لله سبحانه وتعالى. ونحن نقرأ في حديث القرآن الكريم عن الزواج أنه آية من آيات الله، شأنها كشأن خلق السماوات والأرض واختلاف الألسن والألوان وغير ذلك مما ذكر في معرض الامتنان والتفضل في سورة الروم. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي سورة النحل يذكرنا ربنا تبارك وتعالى بنعمة بناء الأسرة والتكاثر الحاصل من خلالها، ويجعل هذه النعمة مقدمة على نعم أخرى كنعمة الرزق من الطيبات وغيرها، فيقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فهي إذن نعمة، وهي آية، وهي رحمة، وهي سمو وارتقاء بالمجتمع، أن يكون مجتمعا مبنيا على أساس من الأسرة. وقد ذكرنا كلمة أستاذ عباس محمود العقاد وهو يقول: لا مجتمع من غير أسرة، بل لا إنسانية من غير أسرة. لا مجتمع من غير أسرة، بل لا إنسانية من غير أسرة. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا نحن المسلمين أن هذا النظام، نظام الأسرة بمفهومه الشامل، الأب والأم والأجداد والأحفاد والأعمام والأخوال وما إلى ذلك، لا يعرف في وقتنا الحاضر بشكل منتظم وعام إلا في وسط المسلمين. أما عند غير المسلمين فإن الأمر كما يعرف الكثيرون على غير ذلك. قل أن يوجد في غير المجتمع الإسلامي زواج وأسرة بالمفهوم الموجود عندنا. ومن ثم فإن المجتمعات الأخرى غير الإسلامية مجتمعات معرضة للانقراض، مجتمعات متآكلة، مع الوقت لا تنمو لأنه ليس هناك بناء أسر، ولا ينشأ فيها أولاد إلا عن طريق الحرام، كما يقول بعضهم إن العالم الآن لا يعاني من مشكلة الحلال بل يعاني من مشكلة الحرام. فكثير من البلاد ترتفع فيها نسبة الأولاد غير الشرعيين إلى 60%، وفي بعض البلاد تصل إلى 75%، يعني في كل 4 من الأولاد 3 منهم أولاد حرام، ولا يوجد من يعرف أباه وأمه ولا من ينتسب إلى أسرة إلا واحد من 4، وهذه نسبة مخيفة. ولله الحمد عندنا في بلادنا نحن المسلمين بسبب تعاليم الإسلام التي تدعو إلى الزواج وإلى الارتباط الأسري وإلى أن يعيش الإنسان في بيئة نظيفة نقية، تؤدي هذه التعاليم إلى نسب لا تكاد تذكر في هذا الموضوع. والفضل لله في هذا يذكر لله فيشكر سبحانه وتعالى، لأن تعاليم الإسلام هي التي حمتنا وهي التي حفظتنا وهي التي أدت بنا إلى أن نصل إلى هذه النتيجة الإيجابية في مسألة بناء الأسرة. نحن نقرأ في القرآن الكريم حثا على الزواج وترغيبا فيه وأمرا به، يقول رب العزة تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأنكحوا الأيام، أنكحوا زوجوا، والأيام جمع أيم، وهو الرجل الذي لا يكون له زوجة أو المرأة التي لا يكون لها زوج. ينبغي أن نحرص ونسعى إلى أن نزوج هؤلاء شبابا أو فتيات، بحيث لا يبقى في المجتمع المسلم أحد من غير زواج. ويقول ربنا تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فيجعل الله تبارك وتعالى التمتع بالمرأة في الحلال من الطيبات، فانكحوا ما طاب لكم، كما قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء، زين فهي زينة. وقد قال ربنا جامعا بين الطيبات وبين الزينة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ومن هنا فإن الإنسان يستقبل تعاليم الله تبارك وتعالى، ويستقبل خير الله القادم إليه وأمر الله تبارك وتعالى له، بأن يستمع وينصت ويقول: سمعنا وأطعنا، ويستجيب لأمر الله تبارك وتعالى، فيبادر إلى تحقيق الزواج ومن ثم بناء الأسرة. والحديث الذي نعرفه، والأوامر كثيرة في موضوع الزواج، لكن يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فاللام هنا لم أمر، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه بعض تعاليم الإسلام وتوجيهاته التي تؤكد على أهمية الحياة الأسرية، الحياة التي يكون فيها أب وأم وأولاد وأخوال وأعمام وأجداد وجدات وما إلى ذلك. هذا المعنى ينبغي أن نحرص عليه، وهو كما قلنا مستهدف من أهداف الدعوة. ربما يميل البعض إلى العزوبة أو إلى الرهبانية، وهذا أمر يرفضه الإسلام. بعض الصحابة عندما جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل عن عبادته، أو جاءوا إلى بيوت مجموعة البيوت التي كانت تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد زوجاته، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، ومعنى تقالوها عدوها قليلا، وعللوا ذلك بقولهم: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني عايزين يقولوا إن النبي لما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عبادته قلت لأجل ذلك. أما نحن فالأمر بالنسبة لنا يختلف، نحن لم يغفر لنا لا ما قدمنا ولا ما أخرنا. يعني إيه؟ يعني نشتد في العبادة، نزود ونكثر من الجهد أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم: أما إني أصوم ولا أفطر، والثالث قال: وأنا أصلي ولا أرقد، والثالث قال: وأنا لا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم قام في الناس خطيبا وقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مرة تانية: أما إني أخشاكم لله كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأتقاكم لا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن هنا بتجد بعض عبارات قالها السلف الصالح. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: لو لم يبق من عمري إلا 10 أيام لأحببت أن أتزوج لكي لا ألقى الله عزبا. شوف، لو لم يبق من عمري إلا 10 أيام لأحببت أن أتزوج لكي لا ألقى الله عزبا. وقال ابن عباس: تزوجوا فإن يوما مع التزوج خير من عبادة كذا عام. هذا في من له مقدرة وله قدرة، أما من ليس له قدرة ولا مقدرة فهو معذور. لكن هنا الإمام ابن عباس ينظر إلى اعتبارات كثيرة، اعتبارات متعددة يؤدي فيها الإنسان في ظل الأسرة معاني لا تتوفر وهو بعيد عنها. فقال: تزوجوا فإن يوما مع التزوج خير من عبادة كذا عام. ونقل عن الإمام أحمد أنه تزوج في اليوم الثاني لوفاة أم ولده، أم عبد الله، في اليوم الثاني، وقال: أكره أن أبيت عزبا. وقال: أكره أن أبيت عزبا. ونقل عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لرجل يسمى أبا الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. ده معنى كلام سيدنا عمر: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور، إلى آخره. المهم كلمات الأئمة ودلالات القرآن والسنة في آيات القرآن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها دعوة إلى بناء الأسرة وتحقيق هذا المجتمع الذي لا غنى لنا عنه، لنحقق مراد الله منا وطاعة الله فينا. فإن الأسرة يتحقق من خلالها معاني كثيرة جدا نود أن نشير إليها في هذا اللقاء. الإسلام يستهدف من وراء بناء الأسرة مجموعة من الأهداف. أول شيء هدف ديني، هدف طاعة الله سبحانه وتعالى. الأسرة يتحقق من خلالها التعاون على البر والتقوى. لما تجد القرآن يقول للرجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهنا الرجل بيقوم بدور ديني، دور داعية في بيته، يأمر أهله، زوجته وأولاده بالصلاة، ويحول فيما بينهم وبين الحرام، ويقيهم ويحفظهم من عذاب الله تبارك وتعالى. فهذا دور مهم نتعاون من خلاله على طاعة الله تبارك وتعالى. كان بعض السلف الصالح يقول وقد تزوج، يقول: كنت بالأمس مأمورا بخمسة فروض، أما الآن بعد ما تزوج قال: أنا الآن مسؤول عن 10 فروض. طب ليه؟ هم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أين جاءت 10؟ أصبح مسؤولا عن نفسه ومسؤولا عن زوجته. فإذا جاء له أولاد فهو يأمرهم أيضا: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم علي وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فتجد الإنسان بعدد أولاده بياخد ثواب ويتعاون على البر والتقوى، هيأمر الولد والبنت الصغير والكبير والكل يتعاون على طاعة الله تبارك وتعالى، وفي ذلك ما فيه من الثواب، في ذلك ما فيه من الأجر. عندما تجد الإنسان، احنا بنتكلم عن هدف ديني، ومعنى هدف ديني يعني ايه؟ يعني باخد عليه حسنات، بأرقى به إلى مستوى يرضى فيه عن الله سبحانه وتعالى. أما تسمع مثلا التعاون على النوافل، التعاون على أداء العبادات في صلاة أو غير صلاة من خلال التعاون على الأسرة دي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. تعاون على إيه؟ على قيام الليل. مش تعاون فقط على صلاة الفرائض، لا، على قيام الليل أيضا. وثبت في السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله فصليا ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. عظمة، عظمة وخير. إذا أيقظ الرجل أهله فصليا ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. التعاون على عبادات أخرى غير الصلاة. تقول السيدة الربيع بنت معوذ، تقول: كنا نصوم يوم عاشوراء ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي من الصوف، فإذا جاعوا أعطيناها إياهم حتى يتموا صومهم. بيساعدوا الأولاد الصغار على صيام يوم عاشوراء، وصيام يوم عاشوراء يوم نافلة، وتجعل للصغير منهم لعبة من العهن من الصوف، لما يجوع تقوم تلعيه تشغله بهذه اللعبة حتى يتم صومه ويكمل يومه، والأجر في هذا موصول للأب. امرأة ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في الحج وتقول: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. تعليم الإنسان لأولاده طاعة الله وأوامر الله والذكر في البيت متمثلا في حلقة علم، في حلقة تذكير وموعظة، ها، كل ده بيصب في إطار التعاون على البر والتقوى اللي بيرفع من قدر الإنسان عند ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى ضرورة أن يؤدب الإنسان ولده وأن يعلم ويوجه ويبين أن هذا من أفضل ما يعطاه الإنسان، من أفضل ما يهبه الوالد لولده. ما نحل والد نحلا أفضل من أدب حسن. تدي له هدية، عمارة، سيارة، رصيد في البنك، كل ده لا يساوي شيئا جنب أن تؤدبه أدبا ينفعه في حياته وبعد مماته. ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن، في معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكله في النهاية بيصب في ثواب الأب والأم اللي بنوا الأسرة دي وتفرعت عنها هذه الفروع. بل العجيب أنك تجد أن الأجر والثواب للإنسان في مجال الأسرة ليس فقط على الصلاة والصيام وذكر الله وقيام الليل. طبعا الثواب في الحاجات دي قطعي بإذن الله طالما خلصت النيات وصلحت الأعمال. لكن خد بالك إن في أبعاد تانية. ده الثواب مش في دي بس، الثواب في الإنفاق على هذه الزوجة وعلى هؤلاء الأولاد. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. ومعنى يحتسبها يعني يبتغي بها الأجر من الله تعالى. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: حتى اللقمة تضعها في امرأتك لك بها صدقة. اللقمة تضعها في امرأتك لك بها صدقة. عايز ثواب وعايز أجر وعايز رفع الدرجات عند ربنا، أمامك الطريقة هو. حاجة تانية أشد من هذا كله، قال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وما إلى ذلك.
وضمن الحديث
قال وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، في جماع الرجل لامرأته صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ واحد يأتي شهوته يستمتع ومع ذلك يأخذ أجرا على هذا الاستمتاع؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال يكون له فيها أجر، إذا وضعها في حلال يكون له فيها أجر. فالأجر إذن على كل عمل من الأعمال يقوم به الإنسان في مجال الأسرة، أمر بمعروف، نهي عن منكر، إنفاق، عشرة بمعروف، سعي لتطبيب مريض منهم أو تعليم جاهل منهم أو تزويج شاب منهم أو كله بيصب في إطار الثواب والأجر. فالأسرة مجال عظيم من مجالات اكتساب الأجر، لذلك لا نعجب أن يقول ابن عباس رضي الله عنه تزوجوا فإن يوما في حياة المتزوج خير من عبادة كذا وكذا عام في حياة العازم. ده كلام مش مبني على هراء ولا افتراضات جدلية، وإنما مبني على رؤية يرى فيها ابن عباس رضي الله عنه الأسرة بمشتملاتها كلها. احنا أشرنا إلى الجانب الأول، الهدف الديني، التعاون في إطار الأسرة على البر والتقوى. أيضا من الأهداف الهدف الاجتماعي، الهدف الاجتماعي. نحن مجتمع كبير يتكون من أفراد، هؤلاء الأفراد لا بد وأن تكون بينهم رابطة من الروابط. أحد هذه الروابط التي ينميها الإسلام ويحرص على بقائها وعلى المزيد والكثير منها رابطة الأسرة. اسمع القرآن، وهو يمتن الله علينا، ربنا بيمتن، يقول وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، نسبا وصهرا. فمن خلال الزواج بتنشأ علاقات بيننا وبين بعضنا، علاقات ما بين الجيران إذا تزوجوا من بعضهم، علاقات ما بين الأمم والشعوب. المسلم رؤيته أبعد، وليس فقط مجرد أنه يعني بيتزوج من توافقه في وطن أو توافقه في لغة أو توافقه في صلة قرابة، لا لا لا، إنما ممكن يتزوج أي مسلمة من أي مكان، وإن اختلفت اللغات وإن اختلفت يعني. المقصد أنه الأسرة بتعمل علاقات جديدة، بتربط ما بين الناس وبعضهم برباط قوي. ولذلك الإسلام يستحب في مجال اختيار الزوجة أن تكون خارج نطاق الأسرة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان إذا ارتبط ببنت أخوه وبنت أخته، فجوز ابنه لبنت أخوه وجوز بنته لابن أختي مثلا، يعني ليس هناك جديد في العلاقات، فضلا عما يرتبط بذلك من آثار سلبية وصحية أحيانا، ليس بالضرورة أن تكون دائمة، لكن متوقع أن يكون هناك في التزوج بالقريبات الضعف والعجز وضعف النسل وما إلى ذلك، باعتبار أنه هذه الأسرة بتشيع فيها بعض الأمراض اللي موجودة بين أفرادها كامنة في هذا وفي ذاك. فلما يجي واحد يتجوز بنت عمه وبنت خاله زي كده يعني، فتقوم تظهر الحاجات الكامنة ضعيفة هنا وضعيفة هنا، تقوم تقوى بوجودها في الطرفين وتظهر في الأجيال التالية. اغتربوا لا تضغوا، أي لا تضعفوا. والمعنى الثاني اللي بنقول عليه إن إحنا من خلال الزواج بننشئ علاقات أسرية اجتماعية مع أفراد جدد لا علاقة لنا بهم، فنصبح أقارب ومتزاورين ومتوادين ومتراحمين. فهذا هدف من الأهداف يحققه الإسلام. ولأجل ذلك أيضا، لأجل تحقيق الهدف الذي نتكلم عنه، الهدف الاجتماعي، الإسلام يطلب من الرجل إذا ما أراد أن يتزوج بيروح لمين؟ يذهب إلى وليها، إلى وليها، ويطلب يدها منه. فلا زواج إلا بولي وشاهد عدل. ليه؟ لماذا يطلب الإنسان المرأة من وليها؟ والقرآن في توجيهاته يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين. يعني ولا تنكحوا المشركين، لا تزوجوا، والخطاب هنا للرجال الأولياء، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فلا بد من رعاية الولاية، وأن يكون للمرأة ولي يتحدث معه بشأنها. إنما من بره بره كده ما ينفعش، لا زواج إلا بولي وشاهد عدل. وليه؟ المعنى اللي احنا بنقول المعنى الاجتماعي، نحن لا نرتبط كزوج مع زوجة، لا، نحن نرتبط كعائلة بعائلة. العلاقة أبعد من مجرد علاقة فرد مع إنسان، إنسان مع إنسانة، أو شخص ذكر مع شخص أنثى، لا لا لا، إنما نحن نربط ما بين أسرتين، ما بين عائلتين. ولن يتحقق ذلك إذا نظر كل واحد منهما إلى نفسه وألغى اعتبارات الآخرين. ومن ثم فإن رعاية مسألة الولي مسألة ينبغي أن توضع في الاعتبار. هذا جانب اجتماعي. أيضا جانب خلقي. خلقي، الأسرة حلال، الأسرة مسار فيه طهر، فيه نقاء. الأسرة يشعر الإنسان فيها بالانتماء الذي يفخر ويعتز به، لأنه جاي من بيئة طاهرة. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية طيبة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. فلا مجال داخل الأسرة للزنا والشذوذ الجنسي والعلاقات خارج إطار الأسرة والنظر إلى ما حرم الله، لا مفيش الكلام ده. الأسرة زوج وزوجة بيستمتعوا ببعض في الحلال. وأشعر وأنا أباشر هذا إن أنا لا أتعاطى عملا محرما، لأن الحديث يقول لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضر شيطان أبدا. الشاهد لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله. طب وإنت تقول بسم الله على إيه؟ على شيء طيب ولا شيء خبيث؟ هل تشعر وأنت تعاشر امرأتك في الحلال أنك تتعاطى ذنبا، أنك تباشر عملا فيه إثم أو وزر؟ مفيش الكلام ده. ومن ثم يشعر الإنسان في ظل الزواج وفي ظل الأسرة إنه قنوع بالحلال، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. لا ينظر إلى ما حرم الله من النساء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث إذا وقع نظر أحدكم على امرأة فأعجبته فليعجل إلى أهله وليقضي حاجته فإن ذلك يرد ما في نفسه. خلاص أفلنا الباب تماما على أي مجال من مجالات الحرام. مجالات الحرام لا وجود لها في وسطنا، زنا، شذوذ، انحرافات من أي نوع لا وجود لها. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه إيه؟ أغض للبصر وأحصن للفرج. أغض للبصر وأحصن، وسيلة فعالة وقوية ومنتجة في مسألة غض البصر وحصن الفرج، وهي مطالب إيمانية خلقية. نحن بالزواج لا توجد فيما بيننا أخلاقيات توجد في مجتمعات غيرنا. المرأة لكل النساء، المرأة لكل الرجال، والرجل لكل النساء، والعملية سمك لبن تمر هندي كما يقولون. ها، وإن كنا للأسف بنظلم السمك واللبن والتمر هندي لما نقول عليهم الأمثلة دي، لكن هناك مفيش ضوابط، مفيش أخلاقيات، ومن ثم تشيع الفوضى، الفوضى فيما بين الناس وبعضهم. لما يعني نستشهد بالحديث، واحد بيستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا، فقال له صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداءك. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. انظر إلى البعد الخلقي. أنت تكره إن حد يزني بمحرم من محارمك، أمك، أختك، عمتك، خالتك، أي حد، زوجتك، فينبغي أن تحافظ على أعراض الناس كما تتمنى أن يحافظ الله لك على عرضك. فكل المسلم، أنت أو غيرك، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والمسلم العفيف يقول كده: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي، إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، لحد ما تقفل شباكها ولا بابها، خلاص. ده الإسلام، ودي الأهداف اللي بيسعى الإسلام إلى تحقيقها. قلنا هدف اجتماعي، هدف ديني، هدف اجتماعي رقم ثلاثة هدف خلقي. فشبابنا شباب مستقيم، ليس فيه انحراف ولا ميل إلى فعل المنكرات وشيوع الفواحش واضطراب الشخصية بتعاطي أمور لا يرضاها الله تبارك وتعالى. فهذا هدف من الأهداف. أيضا من الأهداف هدف اقتصادي، اقتصادي. انظر إلى حياة شخص عازم في مأكله، مشربه، ملبسه، مسكنه، تجد الأمور فيها نوع من الاضطراب واللا نظام والفوضى. وتكاليف الحياة بالنسبة للشاب العازب تفوق في تكاليفها وفي قدرها ما يعيش فيه رجل مع امرأة أو رجل مع أولاد. بتجد العازب أكله غالي وحياته فيها لا نظام. إنما تعال إلى الأسرة، تعال إلى بيت من أب وأم وأولاد، في نوع من أنواع التعاون، في نوع من أنواع التدبير، في نوع من أنواع النظام. عارفين إحنا بيدخلنا قد إيه وبنصرف على قده، وبناكل في بيوتنا، ما بناكلش دائما الوجبات السريعة الجاهزة وما يترتب عليها من مشاكل. ها، فبتجد الهدف الاقتصادي أحد الأسباب أو أحد المظاهر التي يستفيد منها أهل الزواج. ويعني مثل بسيط بنقوله: يأتي الضيف برزقه، يأتي الضيف برزقه. لما بيجي لك واحد بيتك ليأكل عندك فهو قد أتى برزقه ليأكله عندك، لم يأكل من رزقك أنت شيئا. والشاعر يقول: لما لا أحب الضيف أو أرتاح من طربي إليه، والضيف يأكل رزقه عندي ويشكرني عليه. الضيف يأكل رزقه عندي ويقول لي جزاك الله خير ويشكرني عليه. طب أنت لما هتتزوج رزقك، رزقك المقدر ليك محدد. ها، طب لما هتجي لك واحدة تانية زوجة، يبقى رزقها في بيت أبيها أم يأتي إليك أنت؟ ستأتي برزقها، ستأتي برزقها. ولذلك الحديث يقول إيه: الحديث يقول ثلاث حق على الله عونهم، ثلاث حق، حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب العبد يعني يريد الأداء حتى يصير حرا، والغازي في سبيل الله. فعلى قمة الثلاثة الناكح يريد العفاف، والآية القرآنية في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. لذلك يقول بعض السلف: عجبت لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، عجبت لمن لم يلتمس الغنى في النكاح. وبعض الناس لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر أمره أن يتزوج. فالهدف الاقتصادي، احنا قلنا هدف روحي ديني، هدف اجتماعي، هدف خلقي، هدف اقتصادي، هدف اقتصادي. أيضا من الأهداف هدف نفسي، هدف سيكولوجي زي ما بيسموها، بمعنى إن الإنسان يشعر بطمأنينة، براحة، باستقرار، بعواطف، بمعاني لا يمكن أن يجدها وهو يعيش وحده. إنما انظر إلى الأب، انظر إلى الزوج مع الزوجة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المعاني دي لن يجد الإنسان لها نظيرا ولا مثيلا إلا في ظل الزواج. شعور الإنسان بأطفاله الصغار وهم حوله، هذا يجري وهذا يلعب وهذا يتعلم، وهذا شعور الإنسان بأن له ذرية يرعاها وله ثمرة يريد أن يقطفها، إحساسه بالطفل الصغير وهو يبكي حين يطبب وحين يدلل وحين يتعامل معه برفق ولين ورحمة ومودة. المعاني دي من أين للإنسان بعيد، من أين للإنسان البعيد عن مجال الأسرة أن يشعر بها؟ إنما شوف الأب مع أولادي يشيل ده على كتفه، وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا وهو ساجد يأتي ابن ابنته الإمام الحسن أو الإمام الحسين ويرتحله ويركب فوق ظهره ويقول: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله، يطيل في السجود حتى يقضي الطفل الصغير نهمته ولا يعجله. فالمعاني دي، المعاني النفسية، معاني التآزر والتواصل وشد العزم والجد من الزوج للزوجة والزوجة للزوج، كل واحد ياخد بإيد التاني. وعندنا نموذج رائع، نموذج فريد من حياة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. ماذا كانت تصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يحب العبادة والتخلي والتحنث، التعبد في غار حراء، مكان بعيد عن مكة بمسافات 5-6 كيلو، في منطقة عالية في جبل النور، فكان يخلو بغار حراء الليالي ذوات العدد. وقد استشعرت زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها حاجته إلى هذه الخلوة، فكانت تزوده وتعطيه، ويذهب الليالي ذوات عدد ويرجع إلى خديجة ليتزود لمثلها. ولما جاءه الوحي ونزل عليه أمين الوحي جبريل بآيات سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، رجع يرجف فؤاده، رجع في نوع من الاضطراب، نوع من الخوف: زملوني زملوني، فزملته حتى ذهب عنه الروع وقال: والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي، خشيت على نفسي. فقالت: كلا كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وعلى طول أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان يقرأ في الكتب السابقة، فقالت له: اسمع من ابن أخيك. فسمع فقال: أبشر، هذا هو الناموس الذي كان يأتي إلى موسى عليه السلام، وإني أرجو أن تكون نبي هذه الأمة، وودت لو أني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فإلى آخره. شوف الزوجة عملت إيه مع زوجها، التعاون والتآلف ها وشد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت السيدة خديجة، ماذا ما العام اللي ماتت فيه مع عمي أبي طالب، سمي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعام الحزن، عام الحزن. هذه المعاني معاني طيبة وجميلة. وبعض الشعراء ترجمها في كلمات جميلة جدا، يقول: وزوجة المرء عون يستعين بها على الحياة، ونور في دياجيها، مثلات فكرته إن بات في كدر، مدت له تواسيه أياديها، في الحزن فرحته تحنو فتجعله ينسى بذلك آلاما يعانيها، والزوج يدأب في تحصيل عيشته دأبا، ويجهد منه النفس يشقيها، إن عاد للبيت يلقى ثغر زوجته يفتر عما يسر النفس يشفيها. لما يرجع البيت يجد البسمة، يجد اللقاء الطيب. إن عاد للبيت يلقى ثغر زوجته يفتر عما يسر النفس يشفيها، وزوجها ملك والدار مملكة والسعد والصفو يجري في نواحيها. أضف إلى ذلك الأولاد وهم يشعرون بالانتماء إلى أب رحيم ودود واسع الصدر جميل العشرة طيب الذكر يسعى ويتعب لأجلهم، فيحترمونه يقبلون يده ويطيعون ويستمعون إلى نصائحه وإرشاداته، فتنشأ الأسرة في جو من يعني جو من الأمن والأمان، جو من الأمن النفسي والأمن الروحي الذي لا يمكن أن يعوض ولو بمال الدنيا كلها. لذلك لا تعجب، يقول لك مثلا نحن عملوا إحصائية فيقول لك من كل 4 يدخلوا مستشفى الأمراض العقلية 3 غير متزوجين 1 متزوج. دي إحصائية. إنه نسبة المنتحرين تعلو جدا فيما بين العزاب وتقل جدا فيما بين المتزوجين. فدي نسب، ونسب قالها علماء تدلنا على أن الطمأنينة والهدف النفسي مقصود من وراء هذا الزواج. أيضا الهدف الروح الصحي، الهدف الصحي بمعنى أن الإنسان الذي يتزوج ويخرج ما عنده من ماء زائد عن حاجة جسده، هذا الإنسان مع مباشرته للحلال بين حين وآخر يستمتع، وفي نفس الوقت يحافظ على صحته. والمرأة أيضا التي يباشرها زوجها الأمراض للاثنين تقل والصحة تكون أفضل، في حين أن الإنسان الذي يبتعد عن هذا يمكن أن تلاحقه الأمراض وأن تفتك به الأوباء. ولو أن الإنسان مال إلى الحرام فبدأ يباشر علاقات غير طيبة خارج إطار الأسرة، تكون النتيجة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأسقام التي لم تكن مضت في أسلفهم الذين مضوا. ونحن نسمع الآن عن أمراض كثيرة تشيع في مجتمعات غير مسلمة، وعلى رأسها مرض الإيدز بسبب انتشار الفواحش سواء كانت زنا أو كانت شذوذا جنسيا، مما حمى الله وحفظ مجتمعنا المسلم، المجتمع الطاهر النقي الذي ينبغي أن نحافظ عليه. أيها الإخوة والأخوات، هذه بعض الجوانب التي يمكن أن نستنبطها من وراء بناء الأسرة، وهذا يؤكد على أن الأمور بمقاصدها، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. وقد رأينا أن في بناء الأسرة الخير كله والسعادة جميعها، ونحن ننشد هذه الأسرة المسلمة التي يسعد كل أطرافها ويسعد جميع أركانها من زوجة وأولاد وزوج وزوجة وأولاد وأحفاد وأعمام، ولن يكون الأمر على هذا النحو إلا إذا راعى الإنسان مبادئ الدين وقيمه وأخلاقه في الاختيار والبناء وفي العشرة بالمعروف فيما بين الزوج والزوجة، فيما بين الأولاد والأبناء. لعل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون بجالا للحديث فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن يبقى إنه زي ما قلنا في عنواننا إن بناء الأسرة، تكوين الأسرة هدف من أهداف الدعوة، هدف من أهداف الدعوة. ونحن نتكلم عن أصول الدعوة، فمن هنا ينبغي أن نهتم وأن نسعى. وزي ما قلت في اللقاء اللي فات إن دور الداعية دور مهم، يبدأ بنفسه ثم يساعد ويعين وينشأ في مسجده، ينشئ في مسجده أو في حي علاقات اجتماعية يمكن أن يكون دليلا على ربط أسرة بأخرى، على ربط يعني أولاد بآبائهم، على ربط زوج بزوجة وما إلى ذلك. فتخرج الدعوة من كونها إطارا نظريا، من كونها إطارا نظريا إلى كونها إطار عملي دعوي يصلح حال الناس في دنياهم كما يسعى إلى إسعادهم وإصلاحهم في آخرتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان بيجوز الشباب، كان بيجوزهم، وكان صلى الله عليه وسلم يسعى إلى مساعدتهم. ولما وكان يستشار، تأتيه امرأة مثلا: يا رسول الله، خطبني معاوية وأبو جهم، فمن أتزوج؟ فيقول: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. يعني رجل بيضرب النساء كثير، أو إنه كثير التسفار والترحال، ولكن انكحي أسامة. فنكحت أسامة ابن زيد بمشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيه الخير الكثير. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من عندي من يذهب إلى أناس ويقول لهم: أنا رسول الله إليكم، أطلب بناء على طلب رسول الله أن تزوجوني ابنتكم. كلام ده كان بيحصل، واحد يقول: زوجني يا رسول الله، ماذا معك؟ ليس معي شيء، التمس ولو خاتما من حديد، فيلتمس فلا يجد. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا معك من القرآن؟ معي كذا وكذا وصورة كذا، صورة عددهن، وصور مش كبيرة يعني، الزلزلة، قل يا أيها الكافرون، قل والله أحد. فيقول: زوجتكها على ما معك من القرآن الكريم. وأقصد مش تقليل من قيمة الصورة، اللي بقول الصورة مش صورة في الحجم كبيرة زي البقرة أو العمران، لكنها صور يمكن لأي إنسان أن يكون حافظا لها، ويمكن أن يعلمها لغيره فيما لو تزوج بامرأة ولم تكن حافظة لهذه الصور. الشاهد أنه نحن في حاجة إلى أن نفعل هذا الجانب في حياتنا، جانب الأسرة، وأن نيسر هذا الحدث المحبب إلى نفوس الكل بأن نزيل العقبات والعراقيل وكل ما يمكن أن يكون سببا لتعويق أو تأخير أو ما إلى ذلك، سواء من مهور أو اشتراطات أو عرف أو تقليد أو ما إلى ذلك، في سبيل أن ييسر الحلال. وإذا ما ييسر الحلال فإن الطريق بالتالي يغلق تماما على الحرام. ونحن ندعو الله دائما ونسأله: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ليس هذا فقط في مأكل ومشرب، بل أيضا في علاقات أسرية يعني ينبغي أن احنا نسعى إلى تكوينها. ونسأل الله تبارك تعالى كما وفقنا لهذا الكلام أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فتبعون أحسنه، وأن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الدعوة علم.